أخي الكريم، هذا هو الشريط 18 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 15 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 6 من شعبان 2401 من الهجرة الموافق 14 من نوفمبر 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب دعاؤكم إيمانكم. هنا بحث يتعلق بالنسخ، فهل هذا الباب مثبت في جميع النسخ أم لا؟ فقد نقل الحافظ ابن حجر هاهنا عن النووي رحمه الله أنه قال: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه. فمال الإمام النووي إلى تغليط النسخ التي أثبت فيها هنا باب. قال: ولا يصح إدخال باب هنا، إذ لا تعلق له هنا. قلت، أي الحافظ ابن حجر: ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة على الفرابري بحذفه. وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس، أي يكون تابعا للترجمة. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة: دعاؤكم إيمانكم، أي يعتبرون هذا تتمة لكلام ابن عباس. قال: وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف، حيث ينقل التفسير، يعني أن ابن عباس فسر شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وفسر دعاؤكم إيش؟ إيمانكم. نعم. قال: وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس، قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال: يقول لولا إيمانكم. أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق أن الإيمان عمل، وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان. فالمعنى: ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيده حديث النعمان بن بشير: إن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. طيب، يعني هو على كل، على هذا القول الذي قاله الإمام النووي، وإن كان الحافظ ابن حجر له عليه شيء من التحفظ، إلا أنه أيضا يرجحه من أن الحديث المذكور في هذا الباب هو في الحقيقة تحت الترجمة التي مضت، وأن دعاء جملة دعاؤكم إيمانكم، أو عبارة دعاؤكم إيمانكم، هي تتمة لكلام ابن عباس. فكأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في الترجمة تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وأنه أيضا فسر كلمة دعاؤكم في الآية الكريمة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقال دعاؤكم إيمانكم، أي أن ابن عباس فسر الدعاء في هذه الآية بالإيمان. ثم أورد الحديث تحت الباب، فيكون بذلك على كلام الحافظ في الفتح وعلى ما جزم به النووي، يكون هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن هو تحت ترجمة الباب الأول، وليس بابا ثانيا مستقلا كما نرى من صنيع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فإنه رقم لهذا الباب برقم 2 وجعله بابا مستقلا على ما في نسخة أبي ذر. وهذا وإن قال الحافظ فيه يمكن توجيهه، لكن هو أيضا يميل إلى ما جزم به الإمام النووي رحمه الله. وعلى كل، فما دام قد ثبت عن ابن عباس أنه فسر كلمة دعاؤكم بأنها إيمانكم، فلا شك أن الأولى أن يقال إن هذا تتمة لكلام ابن عباس، لأنه لا معنى لهذه الترجمة المستقلة كعنوان لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أركان الإسلام. فما علاقة دعاؤكم إيمانكم بهذا الحديث خصوصا؟ لا وجه للتعلق، لكن إذا ردت كلمة دعاؤكم إيمانكم للترجمة السابقة ووضع هذا الحديث كحديث في الباب، بني الإسلام على 5، والإسلام جزء من الإيمان، وفيه مذكورات كما ترى الشهادتان: الصلاة والزكاة، الحج، وصوم رمضان، فهذا دليل على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان، أنها جزء من الإيمان وهي أعمال، فيكون مناسبا جدا لما ترجم به البخاري من أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، لأن الناس يتفاوتون في هذه فضلا عن غيرها، يعني إذا تفاوتوا في أركان الإسلام فكيف بغيرها؟ فليس كل المسلمين يأتون بهذه 5 على الوجه الأكمل. والمراد أن الراجح هنا أن هذا الحديث تحت الباب الأول، وأن كلمة دعاؤكم إيمانكم هي تتمة لكلام عبد الله ابن عباس. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، وأذكر أنه العبسي، قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال الحافظ هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي. إذا مر بنا حنظلة ابن أبي سفيان نقول هو الجمحي، إذن الجمحي. عن عكرمة ابن خالد قال الحافظ هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، ووثقة متفق عليه. إذن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي المكي القرشي، وعكرمة ابن خالد ما نسبته؟ مخزومي، مخزومي. قال الحافظ وفي طبقته عكرمة بن خالد ابن سلمة ابن هشام بن المغيرة المخزومي وهو ضعيف، يلتقيان في هشام بن المغيرة، فكلاهما مخزومي وهما من أسرة واحدة، لكن صاحبنا عكرمة بن خالد المخزومي متفق على ثقته كما قال الحافظ ثقة متفق عليه. وأما عكرمة بن خالد الآخر عكرمة بن خالد بن سلمة، فهذا عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، هذا صاحبنا هو ثقة متفق عليه. والآخر عكرمة بن خالد ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي إلا الآخر معذرة، وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة ابن هشام ابن المغيرة المخزومي وهو ضعيف، ولم يخرج له البخاري. قال نبهت عليه لشدة التباسه، ويفترقان بشيوخهما، ولم يروي الضعيف عن ابن عمر. طيب، إذن يفرق بينهما بالشيوخ، وبالنسبة لنا في صحيح الإمام البخاري ما يمر بنا أصلا هذا الضعيف، وإنما إذا مر بنا عكرمة بن خالد فهو ابن سعيد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي وليس الآخر. والضعيف لا يروي عن عبد الله بن عمر أصلا، هذا بالنسبة لخارج الصحيح. قال زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو، فقال إني سمعت، فذكر الحديث. هنا عند الإمام مسلم فائدة، وهي تصريح عكرمة بن خالد بالسماع من عبد الله بن عمر، وإن كان قد ذكر طاووسا لكن ليس هو من رجال الإسناد، لأنه يقول سمعت عكرمة، نعم حنظلة يقول سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا، فليس طاووس هنا رجلا من رجال الإسناد، لأن حنظلة سمع مباشرة من عكرمة، وإن كان قد سمع عكرمة يحدث به طاووسا، لكن ليس طاووس واسطة بينهما، إنما سمع حنظلة من عكرمة مباشرة، وكان عكرمة يحدث طاووسا بهذا، أنه سمع عبد الله بن عمر أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ وهذه المناسبة للحديث فيها فائدة، فإن الرجل كأنه يستنكر على عبد الله بن عمر أنه لا يخرج للغزو، فأجابه عبد الله بن عمر بهذا الحديث أن الغزو ليس من أركان الإسلام، يعني الرجل يقول له: ألا تغزو؟ لماذا لا تخرج يا ابن عمر مع الناس تغزو تشارك في الجهاد؟ فأجابه بهذا الحديث: بني الإسلام على خمس، يعني أن هذا ليس واجبا على الأعيان، أن هذا ليس واجبا على الأعيان. وهذا هو يعني كلام أهل السنة قاطبة، أن الجهاد إنما هو فرض من فروض الكفايات، ليس فرضا على كل مسلم، فالجهاد الذي هو لنشر الإسلام هذا فرض من فروض الكفايات، إذا قام به المسلم فبها ونعمت، وإن لم يقم به فلا إنكار عليه، لأنه من فروض الكفايات. نعم. ومثله تماما الدعوة إلى الله، هي من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان على جميع المسلمين. طيب، ثم قال الحافظ: فائدة، اسم الرجل السائل حكيم، ذكره البيهقي، يعني هذا الذي قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ عن عكرمة بن خالد، عرفنا أنه المخزومي، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من أعلم الصحابة، ومن أبعد الصحابة عن الفتن، لم يشارك رضي الله عنهما في فتنة قط، لم يشارك في فتنة قط، ولم يدخل في أي أمر من أمور الفتن التي وقعت حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، لم يشارك في شيء من ذلك البتة، وكان من أولى الناس بالخلافة، ومع ذلك ما كان يريدها لنفسه ولا طلبها ولا سعى إليها، حتى لما وقعت الفتن لم يطلب شيئا من ذلك، بل كان ينتقد على عبد الله بن الزبير وغيره ممن تسببوا في القتال وحصول الفتن بسبب الصراع على الخلافة، فكان يستنكر حتى على أقرانه من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أشد الناس إنكارا على من خرج على يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية، وأما يزيد فليس صحابيا، وإنما هو من التابعين ليس صحابيا، لكن عبد الله بن عمر كان يستنكر على من خرج على خلافة يزيد ابن معاوية، وكان يعتبره إماما، وكان يعتبره إماما للمسلمين، ولو أنه لا يجوز الخروج عليه، وأن البيعة التي في أعناقهم تلزمهم، أي التي أخذها عليهم معاوية رضي الله عنه في حياته لابنه يزيد، فكان يجمع أولاده ويحثهم على لزوم طاعة يزيد، ويهددهم بأن من خرج على يزيد فإنه يبرأ إلى الله منه، والشاهد أنه كان على طريقة أهل الحديث والسنة قاطبة بعد ذلك، من لزوم الجماعة وعدم الخروج على الأئمة وإن جاروا، وإن حصل منهم شيء من الجور، فما كان يرى الخروج عليهم. وهو صاحب المقولة الشهيرة في الخوارج: أنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، وكان يذكر أنهم ذهبوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين، فقام بتشخيص الخوارج تشخيصا دقيقا جدا. والشاهد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من علماء الصحابة الكبار، وهو أحد العبادلة الأربعة المشهورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قيل العبادلة فمنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. وكذلك هو أحد المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، هذه أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادتي، يصح هنا الجر على البدل من خمس، على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامي الصلاة، وإيتائي الزكاة، والحج، وصومي رمضان، على البدل، أن كل هذا بدل من خمس. ويصح فيه شهادة على الاستئناف، أنها جملة جديدة، أي هي شهادة، يكون خبرا لمبتدأ محذوف، شهادة أن لا إله إلا الله، والباقي معطوف عليه. هنا يقول الحافظ رحمه الله: قوله على خمس أي دعائم، وصرح به عبد الرزاق في روايته، وفي رواية لمسلم على خمسة أي أركان، بني الإسلام على خمس. خمس ماذا؟ يعني خمس المعدود من المعدود، إذا كان العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف العدد في التذكير والتأنيث، خمس مذكر، إذن المعدود مؤنث. طيب ما هو المعدود؟ إذا قلنا ماذا يصح مثلا خمس دعائم، خمس مباني، هذه دعائم هذه مباني، خمس دعائم على أساس أنها دعامة، لكن لو قلنا خمس مباني فيكون المفرد مذكرا مبنى. نعم، فهنا لذلك رجح الحافظ أنها دعائم على أساس أن مفرد دعائم إيش؟ دعامة يعني مؤنث، دعامة، لذلك قال على خمس دعائم. أما إذا قلنا على خمسة فيصح أن نقول أركان، باعتبار أن مفرد أركان إيش؟ ركن. نعم، بني الإسلام على خمس قال أي دعائم، وفي رواية لمسلم على خمسة، على خمسة أي أركان. قال: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية، فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها، فكيف يضم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر. فإن قيل المبني لابد أن يكون غير المبني عليه، أجيب بأن المجموع غير من حيث الانفراد، بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع، غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع. ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة، أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت. فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه، الأس أصل والأركان تبع وتكملة. أنا بحث يتعلق بطريقة التركيب لهذه الأركان، كيف يكون الإسلام مبنيا على خمس، وهذه الأربعة لا تصح إلا بالشهادة، فتكون مبنية على الشهادة، يعني فيكون الأمر مركبا من أشياء بعضها أو بعضها يركب على بعض، ثم هي تكون في مجموعها شيئا آخر. يعني هذا بحث يعني أرى أنه يعني كلامي إلى حد كبير، ما يعني نستفيد منه نحن كثير فائدة. يعني فقول رسولنا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يكفي في الإفادة بأن الإسلام مبني على هذه الخمس أو مركب من هذه الخمس، وكون البعض لا يصح إلا بالشهادتين، يعني الأربعة لا تصح إلا بالشهادتين، هذا ما يعني يغير من الأمر شيئا. وبحث الحافظ يعني بحث أراه بحثا كلاميا أو يعني لفظيا إلى حد كبير. ثم قال تنبيهات: أحدها لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، يعني تحول الجهاد من فرض عين إلى معذرة من فرض كفاية إلى فرض عين على أناس بعيانهم لا يتعين كما قال الحافظ إلا في بعض الأحوال. وللأسف كثير من المسلمين لا يفهمون هذا الكلام، لا يفهمون هذا الكلام. فالجهاد فرض كفاية، وهذا نفسه يستغرب من سماعه كثير من المسلمين في زمان ما يفهمون الأمور ويظنون أن الجهاد فرض عين على كل مسلم، وهذا خطأ. فالجهاد كما قال الحافظ الآن وكما رد به عبد الله بن عمر، بل ذكر الحديث بسبب ذلك. أحدها لم يذكر الجهاد، يقول تنبيهات: أحدها لم يذكر الجهاد لأنه فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، ولهذا جعله ابن عمر جواب السائل الذي قال له ماذا؟ قال له: ألا تغزو؟ نعم. وزاد في رواية عبد الرزاق في آخره: وإن الجهاد من العمل الحسن. وكانت هذه في الغالب طريقة عبد الله بن عمر، أنه إذا بين شيئا لأحد ينبه على أنه لا يستنكر الشيء الذي قاله السائل أو القائل، يعني مثل ذلك الرجل الذي عطس فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فكان ابن عمر رضي الله عنهما حريصا على أن يرد الشبه التي تقع في ذهن المستمع، فإنه قد يفهم من استنكاره على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حال العطاس أنه لا يحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم كثير من الجهال. لذلك قال له: وأنا أصلي على محمد وعلى آل محمد، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا. وهنا يقول للرجل الذي قال له: ألا تغزو؟ يقول: سمعت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر الحديث ثم قال له: والجهاد ماذا؟ وإن الجهاد من العمل الحسن، يعني أنا لا أستنكر حسن الجهاد ولكن أفهمك أنه ليس من أركان الإسلام، هذا هو معنى كلامه، وأن الجهاد من العمل الحسن، حتى لا يفهم السائل أنه يحكم على الجهاد بأنه عمل إيش؟ سيء. نعم. وإن الجهاد من العمل الحسن. وأغرب ابن بطال فزعم أن هذا الحديث كان أول الإسلام قبل فرض الجهاد، وفيه نظر، بل هو خطأ، لأن فرض الجهاد كان قبل وقعة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وفيها فرض الصيام والزكاة بعد ذلك والحج بعد ذلك على الصحيح. نعم، يعني أن الجهاد كان فرضه مبكرا في أوائل الهجرة، كان فرضه مبكرا في أوائل الهجرة. ثانيها قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وما بعدها مخفوض على البدل من خمس، ويجوز الرفع على حذف الخبر، ويجوز الرفع على حذف الخبر. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والتقدير منها، يعني هو اعتبر أن المحذوف، حافظ اعتبر أن المحذوف هو الخبر وليس المبتدأ كما قلت آنفا، ولا شك أن طيب، وهو جعل هذا بعد ذلك أيضا جائزا. وقلت في درس النحو الليلة الماضية إن الإنسان كلما تمكن من علم النحو كلما كانت الاختيارات أمامه إيش؟ أكثر. نعم. والمرونة عنده أوضح. فلذلك قدر الحافظ عدة تقديرات، منها حذف الخبر، والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال أو على حذف المبتدأ، أو على حذف المبتدأ، والتقدير أحدها شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم. ثالثها المراد بإقام الصلاة المداومة عليها أو مطلق الإتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص. رابعها أي رابع التنبيهات اشترط الباقي اللاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع، مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه ويزداد اتجاها إذا فرقهما، فليتأمل. يعني أن شهادة التوحيد تكون مقدمة على الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة. خامسها يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى والذين آمنوا وإيش هنا وأتبعناهم ذرياتهم هكذا قراءة على ما تقرر في موضعه. طيب يستفاد منه تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن، لأن عموم الحديث يقتضي صحة إسلام من باشر ما ذكر، ومفهومه أي الحديث أن من لم يباشره لا يصح منه، وهذا العموم مخصوص. طيب يعني هنا الكلام عن إيش؟ عن الذرية، عن الذرية، يعني أن الحديث لو أخذ على ظاهر معناه من المفهوم أن من لم يباشر هذه الخمس لا يصح إسلامه، ونحن نحكم للأطفال الذين يولدون من المسلمين بأنهم مسلمون مع أنهم لم يباشروا شيئا من ذلك. الطفل إذا ولد من والدين مسلمين فإنه يحكم له بالإسلام مع أنه لم ينطق الشهادتين ولا يصلي ولم يأتي بشيء من الخمسة المذكورة. فالحافظ بحثه هاهنا أن هذا المفهوم من الحديث مخصوص بقوله تعالى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، على قراءة وأتبعناهم ذرياتهم، يعني أن الذرية ملحقة بالآباء على هذه القراءة، وقراءة الأخرى واتبعتهم ذريتهم. نعم، فعلى قراءة وأتبعناهم أن الذرية ملحقة بالإيش؟ بإيش؟ بالآباء في الحكم. نعم، على ما تقرر في موضعه. سادسها وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، فقال رجل والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. هذه أبحاث طيبة، يعني تعلم الطالب حاسة يعني الفهم والإدراك، وأن الأمور النسبية الدقيقة ينبغي أن يتفطن لها. نعم الصحابي بشر، وارد في حقه أنه ينسى، صحيح هذا صحيح، لكن النسيان في حق التابعي أولى، والنسيان في حق الغزالي أولى وأولى، فالذي يتهم الصحابة بأنهم يمكن أن يعني ينسون يخطئون نقول له أنت أولى بذلك منهم، يعني لا مقارنة أيضا، لا مقارنة أصلا. إن كانت هذه المقارنة بين تابعي وصحابي فكيف بالمتأخرين الذين يقولون إن هؤلاء الرواة يمكن أن ينسوا ويمكن أن يغفلوا ويمكن. فنقول من قال في التابعين إنهم تائهون هو أولى بالتوهان منهم، أليس كذلك؟ بلى. فالشاهد أن هذا البحث يفيدك في مثل هذا بين جيلين قريبين جدا، ومع ذلك الحافظ يرد يقول بل إن تطرق النسيان ويجعل هذا بعيدا، يقول يبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، يعني مرة بتقديم الصوم ومرة بتقديم إيش الحج. قال ونسي أحدهما عند رد على الرجل، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. انظروا كيف الحافظ يرد، نعم، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى، وطبعا رواية بالمعنى جائزة، لكن إذا ورد عن الصحابي ما يفيد أنه قدم الصوم قاصدا، فلما قال له التابعي والحج وصوم رمضان قال لا، وصوم رمضان والحج هكذا سمعته، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جزما، نعم. فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد والله أعلم. إذن يعني الحافظ رحمه الله أورد هذه التنبيهات ستة فيها فوائد طيبة، ثم ختم بقوله فائدة: اسم الرجل المذكور يزيد ابن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. طيب، نعم، السكسكي مشكل لا السكسكي. طيب، هنا أي رجل هو المقصود هنا؟ نعم، هكذا، نعم، فقال رجل والحج وصيام رمضان، هذا هو المقصود، فقال رجل والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، فتكون الفائدة راجعة إلى هذا الرجل. قال الحافظ فائدة: اسم الرجل المذكور يزيد ابن بشر السكسكي، ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سلمك الله وحفظك.